ما هي عادتنا؟ نبدأ بالقراءة. تفضل أخ مبارك.
الله يحفظك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة أنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
طيب، نقف عند هذا.
طيب، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي بوب عليه البخاري بقوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا الباب هو أحد الأبواب التي أودعها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا مخصوص بالوقت الذي كان ينزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك فإنه لا يكون هناك تحريم ولا تحليل من جهة الشرع، لأن الوحي قد انقطع والدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما ما يتعلق بالفتوى وأن الإنسان قد يسأل فيفتى، فهذا لا يعني أن هناك تحريم وتشديد في هذه الأحكام من قبل الشارع، ولكن هذه المسألة تتعلق ببعض الآداب التي جاءت عن بعض السلف. فكثير من السلف كانوا ينهون عن تكلف السؤال وإحداث المسائل المتكلفة التي ليست موجودة، وكانوا يسمونها الأغلوطات، كنا يقولون نهينا عن الأغلوطات وهي تكلف المسائل. ولهذا اشتدت عبارات بعض السلف كعمر بن الخطاب وغيره رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم أيضا من التابعين في أن يسأل الإنسان أولا سؤالا لم يحدث. وبعضهم كان إذا سئل قيل له أحدث هذا؟ فإن قال نعم عرف أنه مضطر للجواب فأجابه، وإن لم يكن كذلك قال له حتى يحدث، إذا حدث نفتيك. وكانوا يرون أن من أكثر من الأسئلة التي فيها إما إثارة شبهات أو تنطع وتكلف وغير ذلك كانوا ينهونه عن مثل هذا الفعل ويغلظون عليه العبارة. فهذا من الآداب، لكن لا يعني هذا أنه وقع في الأمر المحرم الذي فيه مخالفة لقول الله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. بل هذه المسألة مرتبطة بأمر آخر، وهو أن وقت نزول الوحي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوجهون إلى ترك السؤال عما لا يعنيه، وترك السؤال عن أمور لم تحدث، وحتى لو كان الأمر حادثا ولكن ليس فيه شيء يدل على أنه مما نهي عنه، فإنه لا ينبغي التعمق في السؤال. ولهذا قال جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله، وذلك لأنهم نهوا عن السؤال لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. فكانوا يفرحون إذا جاء رجل من أهل البادية وسؤاله سؤال عاقل، يفرحون بمجيئه ليستفيدوا من مسألته. إذن هذا النهي متجه للصحابة الذين كانوا بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يأتون من خارج فإنهم قد أبيح لهم السؤال ولا تشملهم الآية. وفي الأعم الأغلب أن الواحد منهم لا يأتي ويسأل إلا وهو محتاج للسؤال. ولهذا يقول جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يقول أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النواس بن سمعان رضي الله عنه جاء من خارج المدينة ومكث بالمدينة ولم يهاجر، لأنه يرى أن الهجرة تمنع من السؤال، فمكث سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس ممن يشملهم هذا النهي. وكلامه في أنه ما يمنعه من الهجرة إلا المسألة يدل على أن المهاجرين نهوا عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى الأنصار أيضا، أي الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يأتون من خارج فإنهم يباح لهم السؤال. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة اللعان والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما لو وجد رجلا مع زوجته، جاء في هذا الحديث، والقصة طويلة في قصة المتلاعنين، جاء في هذا الحديث: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن هذا الرجل لما سأل وقع له ذلك الذي سأل، فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي بلا شك أنها من الحوادث التي تكره طبعا وعرف، يعني أن يكون وقع في بيت هذا الرجل مثل هذه القضية، وهي أن زوجته وقع عليها رجل آخر برضاها وهلم جرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا. فربما أن هذا الرجل والله تعالى أعلم كان شاهد ذلك، أو ربما كان تكلف السؤال فابتلي، والله تعالى أعلم. وفي الحديث الذي رواه البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا قول الله جل وعلا: وما كان ربك نسيا. وقد جاءت في هذا المعنى بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقولون: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته وهلم جرا. وهذا كله يدل على أن هناك حلال بين، وهناك حرام بين، وهناك أمور لا تكون واضحة للإنسان، فينبغي للإنسان أن لا يتكلف سؤال شيء من هذه الأمور إلا إذا اضطر إليه، مثل أن يقع له شيء من ذلك، لكن لا يفترض المسائل. وكما قلت أن هذا مخصوص بزمن الوحي حتى لا يكون هناك شيء يحرم من أجل هذا الإنسان. ولهذا نجد الحديث الأول في هذا الباب من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى، يقول فيه: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. وعبد الله بن يزيد هذا أحد ثقات المصريين، وممن هو معروف بإمامته في أهل مصر، وهو يروي هذا الحديث عن سعيد هنا غير منسوب، والمعروف أنه سعيد ابن أبي أيوب، وأبوه أبو أيوب هذه كنيته، وأما اسمه فهو مقلاص، فهو سعيد ابن مقلاص الخزاعي، وكنيته أبو يحيى، وكما قلت هو مصري. وسعيد يروي عن عقيل ابن خالد، وعقيل يروي عن شيخه ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، والزهري يروي هذا الحديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه له أبناء من أهل العلم، منهم عامر هذا ومنهم مصعب، ومنهم ابنته نائلة، كلهم لهم رواية ومن أهل العلم. فهذه من رواية الابن عن أبيه، فعامر يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا يتفق مع قول الله جل وعلا: لا تسألوا، لأن النهي هنا للتحريم، ولا يصرف عن التحريم إلا وجود صارف. لكن مثل هذا الحديث وما جاء في معناه، لأنه جاء أيضا من طرق أخرى عن صحابة آخرين نفس هذا المعنى، أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكما قلت أن هذا مربوط بالمسألة المتكلفة. وأما ما يقع للإنسان مما يحتاج فيه إلى بيان حكم الله جل وعلا في ذلك، فهذا خارج عن هذا الشيء. لكن بالنسبة لمن ليسوا مقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يشدد عليهم، فيأتي الرجل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أحد منهم، ولا كره أيضا أو ولا نهى أحدا منهم عن المسألة. وما مضى من الأحاديث كحديث أنس أنهم نهوا أن يسألوا، وكان يعجبهم أن يأتي رجل العاقل من أهل البادية، وكذلك حديث النواس بن سبعان، كل هذا يدل على أن القادم من خارج المدينة له أن يسأل، حتى ولو كان هذا مما يمكن أن يقال إنه غير واقع، لكنهم يسألون عن أشياء في الأعم الأغلب أنها تهمهم. وهذا ورد في مثل مقدم ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأن رسوله أتى إليهم إلى بني سعد، وأنه طلب منهم الإيمان، فجاء ضمام بن ثعلبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إني سائلك ومشدد عليك. فأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عجبة منها الصحابة، حتى عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعرف عقل ضمام بن ثعلبة من خلال أسئلته. إذن هذا الحديث، يعني حديث سعد بن أبي وقاص، يدل على أن الأمر مشدد فيه، وأن هذه جريمة في حق المسلمين، أن يتكلف الإنسان سؤال شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. وليس معنى هذا أن هذا قد يؤثر على أبواب القضاء والقدر، وأن هذا أمر حادث لم يكن مما قدره الله جل وعلا وقضاه. لا، هذا يدل، أو من ظن هذا الظن فإن هذا يدل على أنه لم يفهم مراتب القضاء والقدر الفهم الصحيح، لأنه لا ينفي أن يكون هذا في اللوح الذي في السماء، الذي في السماء الدنيا، الذي يحصل فيه الكتب والمحو. وأما اللوح المحفوظ الذي في السماء السابعة، فهذا الذي لا يحصل فيه تغيير ولا تبديل. ولعلي أختصر هذا المعنى هكذا، أقول إنه لو وجد أن هناك شخصا سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته فيما يظهر للناس، فإنه في واقع الأمر ليس كذلك. وصورة المسألة أن الله جل وعلا لما خلق الخلائق قدر في الأزل أن فلان بن فلان يعصي الله جل وعلا ويدع هذا الأمر ويرتكب هذا النهي، فيسأل عن هذه المسألة التي يأتي فيها التحريم بسبب مسألته، وهذا قبل أن يخلق هذا الإنسان. هذا يكون قد علمه الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا هو السابق. ثم أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب هذا في اللوح المحفوظ، فكتب القلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومن جملة ذلك سؤال هذا الإنسان. وأما بالنسبة للكتاب الذي في السماء الدنيا فإنه يكتب فيه أن هذه المسألة إن سأل عنها أحد أو فلان فإن الحكم فيها كذا، وإن لم يسأل عنها فإنها من العفو، أي من المسائل التي ليس فيها تحريم. ولكن في علم الله جل وعلا في الأزل أن هذه المسألة يسأل عنها فلان من الناس، فيقع الحكم بناء على هذا السؤال. هذه هي صورة هذه المسألة. طبعا تأتي بعد ذلك مسألة المشيئة، ونعرف أن المشيئة منها ما هي مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فالمشيئة الكونية أن هذا الرجل يسأل، ولو شاء الله جل وعلا لم يسأل هذا الرجل، ولكن اقتضت مشيئة الله جل وعلا أنه لا يمنع هذا الرجل من المسألة. وليس معنى ذلك إقراره على هذه المسألة أو أنها محبوبة، لا، بل هي مكروهة شرعا. ولذلك فهذه المشيئة تكون مشيئة كونية وليست مشيئة شرعية، لأنها غير محبوبة شرعا. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الخلق والإيجاد، فلو شاء الله جل وعلا لما استطاع هذا الإنسان أن يسأل ولا يجيء ولا يتكلم وهكذا. الحديث الذي بعد هذا يقول فيه البخاري: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر. فأولا شيخ البخاري إسحاق هو إسحاق بن منصور السلولي، وأما شيخ إسحاق فهو عفان بن مسلم الباهلي. وعفان يروي هذا الحديث عن شيخه وهيب وهو ابن خالد وهو بصري، ووهيب يروي هذا الحديث عن موسى ابن عقبة، وموسى ابن عقبة مدني، وموسى ابن عقبة يروي هذا الحديث عن أبي النضر، وأبو النضر هذا اسمه سالم، يقال سالم بن عبد الله وسالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني، ولكنه ليس من صلب قريش وإنما هو مولى لهم، فهو مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وبنو تيم بطن من قريش. وسالم أبو النضر هذا يحدث عن بسر ابن سعيد، وبسر يروي هذا الحديث عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن ثابت يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، وفي بعض الروايات حجزة، ومعناهما أنه صلى الله عليه وسلم حجز مكانا أو احتجر مكانا جعله كالحجرة في المسجد ليعتكف فيه ويخلو فيه بربه. وهذا المكان الذي احتجزه أو احتجره النبي صلى الله عليه وسلم هو من حصير، يعني لم يكن ذلك بناء ولا شيء من ذلك، وإنما هو حصير صنع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، يعني جعله مكانا يتعبد فيه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ يصلي في هذا المكان بعض الليالي، وطرق هذا الحديث تدل على أن هذا كان في رمضان، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الليالي واجتمع إليه ناس. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على الخير ويتفقدون النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسوا به، ثم إنهم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. إذن هذا الحديث يدل على أن هذا التبويب من البخاري، وأن قول الله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ليس مقتصرا على مجرد التحريم، وإنما حتى على ما يتعلق بالوجوب، فسواء كان تحريما لأمر لم يحرم من قبل أو أمرا لم يكن مأمورا به من قبل فيؤمر به فيشق ذلك على الأمة. وعرف من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا على أمته أن لا تكلف ما لا تطيق، وأن لا يثقل عليها بالتكاليف، شفقة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة بأمته. فلذلك نجده صلى الله عليه وسلم يردد أحيانا ويقول: لولا أن أشق على أمتي، مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل وضوء، وهكذا. فهو صلى الله عليه وسلم يخشى من المشقة على أمته، سواء بالأوامر أو بالنواهي. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب الصحابة الذين حوله، والذين لشدة حرصهم ربما سألوا رغبة في الفائدة، ولكن ربما وقع السؤال ليكون في ذلك تشديد على الأمة. فهذا التوجيه يقول: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، في بعض الروايات أما إنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان يرى هؤلاء الصحابة الذين اجتمعوا ليصلوا معه، ولكنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض هذه الصلاة عليهم، أو حتى لو لم تفرض فرضا لربما ظن بعضهم أنها حتم على الناس، يعني حتى لو صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة النفل، لكن ما داموا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فإنه ربما ظن أن هذا واجب فيكون في ذلك مشقة على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى في تخفيف هذه الأمور على أمته عليه الصلاة والسلام، يقول: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. نعم، يعني قيام الليل لو فرض على الأمة لكان في ذلك مشقة عليهم. الآن نجد أن من ينعم الله جل وعلا عليه بقيام الليل يشار إليه بالأصابع إذا عرف، وإذا أرادوا أن يذكروا شخصاً بشيء يتميز به عن الناس ذكروا أنه صاحب قيام الليل. إذن كأن هذا يشعر بأن الناس تركوا قيام الليل، تركوا هذه الفضيلة. وهذا كما نلاحظ في عصرنا الحاضر بسبب توسع الناس في المباحات، بل ربما أن هذه المباحات أفضت إلى محرمات مثل السهر، بل المبالغة في السهر الذي يجعل الإنسان يجلس في مجالس فيها تضييع للأوقات، بل ربما فيها وقوع في المحرمات، إما غيبة أو نميمة أو بعض ما يشغلون به أوقاتهم مما يوقعهم في الآثام، إما بعض الألعاب التي يكون فيها قمار أو فيها سب وشتم بسبب أن الحماس يأخذهم حتى تتسخ الألسنة بالسب والشتم، وهي كلها عبارة عن ألعاب، أو ربما كان فيها أيضا شيء أكثر من هذا. وأنتم تعرفون أن هناك أشياء لا نحب أن نتحدث عنها مما يمكن أن يقع بسبب السهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كان الإنسان يسهر سهرا في أمر مباح لصار محرما إذا فوت عليه شيئا واجبا كصلاة الجماعة، كصلاة الصبح جماعة مع الناس. فكيف إذا كانت تفوته الجماعة، بل وربما يفوته الوقت فلا ينهض أو لا يؤدي صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فكيف إذا كان هذا يصاحبه بعض الآثام التي ذكرت ومنها ما لم أذكر؟ إذن يعني هؤلاء الناس يعني يكون عندهم من العجائب والغرائب أن يكون هناك من يقوم الليل، وإلى الله المشتكى. موضوع الشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الذي صنعه هؤلاء الصحابة من تكلف ما لم يأذن الله جل وعلا لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل. يقول صلاة الليل يسلم الرجل لنفسه ما شاء، وإذا صليتموها جماعة فإنه يشبه أن تفرض عليكم أو تعتقدوها فرضا. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يصلوا في رمضان في بيوتهم، ولكن صلاته عليه الصلاة والسلام أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة الليالي التي صلى معه بعض الصحابة فيها، هذا يدل على أصل المشروعية، على أصل مشروعية صلاة أو قيام رمضان جماعة. ولكن إنما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم خشية من أن يفترض، لكن لما جاء الصحابة بعد ذلك خاصة في زمن عمر أعاد عمر رضي الله تعالى عنه هذه الصلاة لما وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما مر بهم وهم يصلون قال نعمة البدعة هذه، وليس المقصود أن هذا إحداث أمر لم يكن موجودا في السابق، بل هو كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن عمر رضي الله عنه جدد هذا الأمر بعد أن أمن إنشاء حكم جديد، يعني كما قلت أن مثل هذا مخصوص بزمن الوحي، زمن نزول الوحي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي خلاص أقرت الأحكام. فلا يمكن أن يعتقد إنسان أن هذا الأمر فرض وليس عنده دليل يدل على مثل هذا. فصار هذا الأمر معروفا أنه من المستحبات ومن المسنونات. الصوت مسموع لكم؟ أخ مبارك، أخ أحمد، الصوت مسموع؟
أي مسموع، مسموع شيخنا.
أين؟
مسموع، الله يحفظكم.
لأني وجدت الشاشة تغيرت، كنت يمكن انقطع الاتصال.
لا لا مسموع، الله يحفظ.
إذن ما صنعه عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو تجديد لما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة من هذا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن التجميع في صلاة الليل إنما هو في وقته حتى لا يفترض هذا على الناس. لكن بعد انقطاع الوحي عاد الأمر إلى السنية والفضيلة المرغب فيها التي أحياها عمر رضي الله تعالى عنه، وصار هذا إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا دليل على أنهم فهموا هذا الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الذي بعد هذا يقول فيه البخاري: حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن أبي بردة، وهو بريد أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وبريد هذا هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وهو يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري. إذن هو من رواية بريد عن جده عن أبي، يعني الجد الذي هو أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو موسى يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله. وقد جاء هذا المعنى في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الآتي: عرف من هذه الأسئلة التي كان يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة التي ربما لم تكن في وقت هذه الحادثة، ولكن عرفت أنها مما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كره المسألة لأجل ما ورد في بعض هذه الأسئلة. فمن ذلك أن بعضهم كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن بعضهم كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل الذي أضاع ناقته فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أين ناقتي؟ فهذا واضح منه الاستهزاء والاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهل كل ما يحدث لك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية؟ ناقتك اذهب وابحث عنها أنت، وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف أين ناقتك؟ وفي نفس الحديث يقول ابن عباس: وقال رجل من أبي؟ ومن الواضح أنه إما عبد الله بن حذافة هذا أو رجل آخر. وجاء في بعض الحديث كما في الصحيح أن هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أيجب كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا من الأسئلة المكروهة، لا تسألوا مثل هذا السؤال. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم هو واجب، وهو في الأصل إنما وجب مرة. كذلك أيضا هناك من كان يسأل عن الساعة كما ورد في كتاب الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وجاء في سنن سعيد بن منصور وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآيات. قال يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، يعني كانوا يسألون عن هذه الأشياء. فورد النهي عنها كما في آيات المائدة. وهكذا أيضا في حديث أبي موسى الأشعري، وكذلك أيضا في حديث أنس الآتي، أن هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وهذا هو عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. وكذلك قام رجل آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. هذا الرجل اسمه سعد، سعد مولى شيبة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه سالم، وهو كذلك هو سعد بن سالم مولى شيبة. فهذان الرجلان أخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمر. ولعل من أسباب هذا السؤال أن بعض النساء في الجاهلية كانت يقع بها الرجل غير زوجها، إما بسبب كما يقال تحسين النسل، يعني بعضهم مثلا يعني يمكن تتيح للرجل الشجاع أو الكريم أو الذي عنده بعض أو فيه بعض الأخلاق التي كانوا يعدونها من الأخلاق التي يمجدونها، فتكون لهذا السبب، أو ربما لغيره، يعني مما يقع من الفجور عادة. ولما جاء الإسلام أقر أن الولد للفراش، ولكن بقي هناك بعض من يكون في نفسه بعض الشيء، فيقول: ربما أني أنتسب لهذا الأب، وربما أن الأم فجرت وأبي هو غير هذا الأب. فبعضهم كان يسأل، ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث أن أم عبد الله بن حذافة عاتبته وقالت: خشيت، وقالت يعني: كدت أن تفضحني، يعني لو أن هذا وقع أتفضح أمك؟ فكان رضي الله عنه يعني لا يبالي، يعني يريد أن يعرف أباه على وجه الحقيقة. لكن ورد في بعض طرق الحديث أن رجلا قال: أين أنا؟ قال: في النار. فهذان الرجلان سمي عبد الله بن حذافة وسعد بن سالم مولى شيبة، سمي لأن هذا الأمر لا يقدح فيهما، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهما صحة نسبتهما إلى أبيهما أبويهما، فإن هذا مما يشرفان به وينتفي عنهما ما قد يعير به، لأنه يمكن يكون هناك من يعير وأراد الواحد منهم أن يستثبت حتى ينتفي مما يمكن أن يظن أنه ليس كذلك. لكن ذاك الرجل الذي سأل قال أين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذا لم يسمى. وهذا مما جرت به الأدلة من أن من تكون له منقبة فإنه يسمى، ومن كانت له مثلبة فإنه لا يسمى سترا عليه. فلهذا لم يذكر في شيء من الروايات أن هذا الرجل اسمه فلان ابن فلان. الحديث الذي بعد هذا يقول فيه البخاري: حدثنا موسى، وهو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري، وهو من سادات البصريين ومعروفهم بالرواية عن أبي عوانة هذا وعن حمد بن سلمة وهكذا. موسى يروي هنا عن أبي عوانة، وأبو عوانة اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة هنا يروي عن عبد الملك غير منسوب، وعبد الملك هذا هو عبد الملك ابن عمير. وعبد الملك يروي هذا الحديث عن وراد كاتب المغيرة، ووراد هذا من الثقات، وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن جملة ما كتب هذا الكتاب الذي يتحدث عنه، يقول: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه. طبعا المغيرة أمر ورادا هذا أن يكتب هذا الكتاب إلى معاوية، فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه القطعة من الحديث هي التي بحمد الله تعالى صار يعمل بها عند الجميع. نجد أن هذا الذكر هو الذي ينبغي أن يكون عقب سلام المأمون، وهو من أذكار الصلاة البعدية. يقول: وكتب إليه، كأن هذا حديث آخر. وقد ورد فعلا هذا الحديث بالروايتين، يعني هناك من يروي الجزء الأول على حدة، ويروي الجزء الثاني على حدة، وهناك من يجمعهما في سياق واحد كما صنع البخاري رحمة الله تعالى عليه. ها هنا يقول: وكتب إليه، إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، يعني عن الكلام الذي لا فائدة منه، بل يشمل الكلام الذي فيه إثم من باب أولى. يعني إذا كان فيه نقل لكلام فلان في فلان ونحو ذلك، قيل وقال وهلم جرى، فإنه ينبغي للإنسان أن يكثر الصمت. يعني هذا الحديث مما يستفاد منه الحث على طول الصمت، وأن لا يتكلم الإنسان إلا بخير. فالصمت حكمة وقليل فاعله، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير، أو على الأقل مما لا إثم فيه، ولكن لا يكون ثرثارا ولا يبالغ في كثرة الكلام. إذن كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، أي وينهى عن كثرة السؤال. وهذا هو موضع الشاهد الذي جعل البخاري رحمه الله يأتي بهذا الحديث في هذا الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن كثرة السؤال. المقصود بالسؤال ها هنا هو المذكور في الأحاديث وفي الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأما ما قد يفهم منه من السؤال الذي هو سؤال الناس أموالهم، فهو وإن كان قد يدخل تحت هذا المعنى من حيث العموم، ولكنه لا يظهر أنه هو المقصود في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سؤال الناس مذموم حتى ولو كان قليلا إلا إذا اضطر الإنسان لذلك. فلا يمكن أن يفهم من هذا أنه يجوز سؤال الناس أموالهم إذا كان الإنسان لا يكثر من هذا السؤال، لا لا يفهم من يعني. ولذلك قلت إن المقصود بالسؤال ها هنا هو ما يتفق مع قول الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا هو المتبادر للذهن. وأما سؤال الناس أموالهم فهذا يفهم من أدلة أخرى، من جملتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا تزال مسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهكذا يعني نحو ذلك من الأحاديث التي تدل على تحريم المسألة إلا لحاجة، مثل ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تعل إلا لأحد ثلاثة نفر، وفصلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإضاعة المال. إذن هذه من الأمور المحرمة، يدل على هذا دلالة الاقتران، فإضاعة المال مقترنة بكثرة السؤال الذي بينا أنه محرم بنص الآية وبنص أيضا بعض الأحاديث التي مرت معنا، مثل: أعظم المسلمين جرما، يعني جريمة. هذا يدل على التشديد في هذا وأنه من الكبائر. طيب، إذن إضاعة المال أيضا من الأمور المنهي عنها نهي تحريم، أنه مقترن بهذه المحرمات. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يضعه نصب عينيه، خاصة في هذا الزمن الذي توسع الناس فيه في المباحات وفي إنفاق الأموال في أمور نسأل الله العافية يخشى من عائدتها ومغبتها وعقوبتها، مثل هذا السرف والبذخ الذي نراه. فأي إضاعة للمال إن لم تكن هذه إضاعة؟ ولست بحاجة إلى الإسهاب والاستطراد في الأمثلة مما يقع فيه الناس في هذا الزمن، فأنتم تعرفون هذا وتدركونه، خاصة ممن أنعم الله عليهم بنعمة المال، كيف أنهم يصل بهم الأمر إلى إنفاقه ليس في المحرمات فقط، بل ربما تجاوز ذلك، ربما أنفق في الصد عن سبيل الله والتشجيع على محاربة الدين وأهله، مثل من يضع بعض وسائل الإعلام التي على حد زعمهم بحجة الترفيه أو نحو ذلك، وهي فيها من الصد عن دين الله ومحاربة الأحكام الشرعية ونقض عرى الإسلام عروة عروة، مما لا يخفى على أحد. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. لا شك أن عقوق الأمهات من كبائر الذنوب، ولذلك كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات. هل يدخل في ذلك عقوق الأب؟ قل نعم، فإنه قد يذكر الشيء ببعضه، يعني عقوق الوالدين قد يذكر ببعضه، فإن ذكر عقوق الأب أو عقوق الأم فإنه يشمل الآخر أيضا، فيحرم أو تحرم عقوق الوالدين. وكتاب الله جل وعلا نقرأه ونعرف كم فيه من الآيات التي تدل على هذا المعنى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، ما قال لا تقل للأم، فلا تقل لهما أف، إذن هذه هي يمكن تكون أدنى درجات العقوق. فكيف إذا كان العقوق ظاهرا؟ قال ووأد البنات، وهذا أيضا من الكبائر، من الأمور التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وحرمها وحاربها أيضا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا من الكبائر أيضا التي نهى عنها الإسلام. ومن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع وهات، والمقصود أن يمنع الإنسان ما يجب عليه أن يؤديه كالزكاة والنفقة على من تجب عليه نفقته. وهات تعبير عن الطلب، طلب الناس سؤالهم أو تكلف سؤال ما ليس له، مثل من يتساهلون بسؤال الناس أموالهم حتى ولو كان لا يأخذ من الزكاة، ولكن يطلب أن يعطى مثلاً أعطي هدية صدقة وما إلى ذلك، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن أن يمنع الإنسان الحق الذي أوجبه الله عليه أو يطلب ما ليس له، ما ليس له بحق. هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. وأما الحديث الذي بعد هذا فيقول فيه البخاري رحمة الله تعالى عليه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. فالتكلف هنا يتفق مع هذا التبويب الذي ذكره البخاري، ومما يدل عليه ما جاء في بعض طرق هذا الحديث من أن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذه العبارة لما كان على المنبر وقرأ قول الله جل وعلا في سورة عبسة وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة عرفناها فما الأب، ثم عاد على نفسه باللوم فقال وما الذي يضيرك يا عمر يا ابن أم عمر أن لا تعلم ما الأب، نهينا عن التكلف. إذن لا تتكلف في سؤالي ما ليس لك به علم، وخاصة ما قد يفضي إلى أن يقول الإنسان في كتاب الله برأيه. فعمر رضي الله عنه لما ذكر هذا تنبه وخشي أن يكون ممن قال في القرآن برأيه، فلا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه، لا بد أن يكون مستندا على علم، ومن العلم أن يكون المعنى ظاهرا من لغة العرب، هذا لا بأس به. لكن إذا لم يظهر له المعنى مثل ما ذكر هاهنا وأبى، فما دام أنه لم يظهر لعمر رضي الله تعالى عنه فلا ينبغي أن يتكلف، بل يمكن أن يسأل من عنده علم بهذا أو يكل الأمر إلى عالمه جل وعلا، تمشي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. و لو رجعنا لكلام المفسرين في الأب نجد أن عباراتهم يعني كثيرة، في منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا، يعني مثلا منهم من قال إننا حينما نظرنا في المذكور في الآيات وجدنا أنه كله يتعلق بمطعوم بني آدم، فدل هذا على أن الأب هو مطعوم البهائم، هذا قول قيل. وهناك أقوال أخرى مما قيل في هذا من أرادها فلينظر إليها في كتب التفسير. إذن نهينا عن التكلف، نهينا عن تكلف السؤال، عن تكلف المقولة، عن تكلف الرأي، كل هذا مما نهينا عنه. الحديث الذي بعد هذا يقول فيه البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال: وحدثني محمود. يعني الآن البخاري وقف عند الزهري ثم ابتدأ إسنادا جديدا. في بعض الأحيان يكون في هذا الموضع حاء، أي حول إلى إسناد آخر، فيقول البخاري وحدثني محمود، يعني أنه الآن جاء بإسناد آخر. محمود هذا هو محمود ابن غيلان رحمه الله، وهو من شيوخ البخاري ومن المعروفين بالروايتين عبد الرزاق. ومحمود يروي هذا الحديث عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وعبد الرزاق يرويه عن معمر. إذن البخاري الآن أورد هذا الحديث من طريقين عن الزهري، الأول طريق شعيب بن أبي حمزة، والثاني طريق معمر بن راشد، كلاهما يرويان هذا الحديث عن الزهري، والزهري يرويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني في وقت الظهر حين مالت، فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. هذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه من السؤال أراد أن يؤدبهم، فقام على المنبر في هذه الساعة وبهذه الصفة، ثم قال لهم: هاتوا اسألوا، ما دمتم يعني تسألون فهاتوا، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، يعني عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاتبا عليهم، فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، يعني هاتوا عندكم أسئلة، هاتوا أنا سأجيبكم الآن على كل ما تسألون عنه. فأسئلتكم التي كنتم تسألونها ليس ترك الجواب عنها بعجز عن ذلك، ولكن خشية أن يكون هناك فرض أمر لم يفرض عليكم، أو إخبار بأمر يسوءكم. يقول أنس: فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النار. لعلك ترفع الشاشة شوي. قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النار. فهذا الرجل الذي قلت إنه لم يسمى ولم يعرف اسمه سترا عليه، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة كما مر معنا. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه. هنا لم يذكر سعد بن سالم مولى شيبة، ذكر في تلك الرواية ولم يذكر في هذه الرواية، وهذا أمر عادي، يعني من الناس من قد يحفظ شيء لا يحفظه الآخر، ومنهم من لا يعتني أصلا بذكر كل شيء. يعني يبدو أن أنس رضي الله عنه ما أراد أن يذكر كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فبارك عمر على ركبتيه، لأنه يعني وضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال للرجل أنت في النار، وقال لهذا أبوك حذافة، وقال للآخر أبوك سالم، فإنه قد يأتي أمر يكرهه الناس أو يوقع إشكالا. فهنا صار عمر رضي الله عنه يتودد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدأ غضبه، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. يعني أنه عليه الصلاة والسلام يمكن يكون رأى أناسا في الجنة ورأى أناسا في النار، فلو أنهم ألحوا في السؤال لربما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قد يفرح به أناس ويسوء أناسا آخرين. فهذا مما يدل ويؤكد على أنه كان ينبغي أن يكون هناك التزام بالنهي عن السؤال وكثرة السؤال. ومما ومن اللواحق بهذا الحديث الآتي أيضا، وهو طريق آخر لحديث أنس هذا، يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا شيخ البخاري وهو المعروف بصاعقة، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة وهو بن حجاج، قال: أخبرني موسى بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك. إذن هذا الحديث يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه الزهري في الرواية السابقة، وموسى بن أنس في هذه الرواية. قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. في الحديث الذي يلي هذا يقول البخاري: حدثنا الحسن بن صباح، قال: حدثنا شبابه وهو ابن سوار، قال: حدثنا ورقاء وهو ورقاء ابن عمر، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، قال: سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة الإكثار من التكلف في السؤال ومن التنقيب والتفتيش والتعمق في أشياء حتى ولو كان في القرآن. لا يجوز أن يتكلف الناس عن أو في الوصول إلى بعض معاني القرآن التي قد يفضي بهم تكلفها إلى ضرب القرآن بعضه ببعض، مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم يتنازعون في القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فكأنما فقئ في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ ما علمتم منه فخذوا به، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. فالتساؤل والتعمق والتكلف قد يفضي بالإنسان إلى أن يقول: من خلق الله؟ هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وجاء هذا المعنى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرأ المرء: قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني أن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فهذا كله من الاستطراد في هذه المسائل، وهي النهي عن التعمق والنهي عن التكلف بل والنهي عن التفكير في هذا. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس يلحقهم في هذا من الوسواس الشيء الذي لا يخفى. كثير من يسألوني: ويخاف حتى من ذكر ما الذي يجور بخاطره، لكني أعرف أنه يقصد أنه تأتيه شكوك في ذات الله جل وعلا، كل هذا بسبب التكلف. ولهذا نجد أن هؤلاء الذين ابتلوا بالوسواس، أيا كان هذا النوع من أنواع الوسواس، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة أو في غير ذلك، كله بسبب التعمق. فمن يتعمق في مسائل الطهارة ويدقق في قضية نجاسة وقضية هل تطهر هذا العضو أو لا، يفضي به هذا إلى هذا المرض الذي نراه، ويصبح الواحد أضحوكة للناس، ويصبح عبئا ثقيلا على أهل البيت. فكل هذا بسبب التعمق، وإلا لو أنه أخذ مثل ما يأخذ الناس ما تعمق هذا التعمق، ولما حصل له هذا التكلف. بالأمس كان هناك من يسألني يعني عن وساوس في الطهارة ونحو ذلك، فقلت له منذ متى حصل لك هذا الشيء؟ قال قبل أسبوع. قلت طيب، قبل الأسبوع ما كان معك شيء من هذا؟ قال لا. قلت طيب أيما أحسن، حالك قبل هذا الأسبوع أو في هذا الأسبوع؟ قال لا قبل. قلت خلاص، أنت حكمت على نفسك الآن، إذن عد إلى حالك التي ترى أنها هي الأحسن. لماذا يعني تبقى على هذه الحالة السيئة وأنت تعرف أنها سيئة بإقرارك أنت؟ وهكذا. فكل هذا من التعمق الذي والتكلف الذي نهينا عنه. أعطنا الحديث الذي بعده، بارك الله فيك.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
طيب، هذا الحديث يرويه البخاري عن شيخه محمد بن عبيد بن ميمون، ومحمد بن عبيد يرويه عن شيخه عيسى بن يونس، وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وعيسى بن يونس يروي هذا الحديث عن الأعمش، واسمه سليمان بن مهران الأسدي. والأعمش يرويه عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم يرويه عن شيخه علقمة بن قيس، وعلقمة وهو من سادات التابعين يرويه عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، وفي بعض الروايات في خرب من خرب المدينة. المهم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما في مزرعة من مزارع المدينة أو في بعض الخرب من خرب المدينة. يقول: وهو يتوكأ على عسيب، والعسيب هو الجريدة من النخل، فمر بنفر من اليهود كانوا جالسين، فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. يعني هم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، ولكن بعضهم يعني سألوه سؤال المتعنت وسؤال المتكلف. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. هل يقصدون أنه لو حدثهم سيؤمنون؟ لا، ولكنه سؤال المتكلف. فقام عليه الصلاة والسلام ساعة ينظر، يقول ابن مسعود: فعرفت أنه يوحى إليه. يعني هذه من الحالات التي يأتي فيها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عدة حالات. فأحيانا يأتيه في المنام، وأحيانا يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وأحيانا ينزل عليه وهو عليه الصلاة والسلام جالس فيكون ثقيلا عليه ويتفصت عرقه في تلك الحال، حتى إن بعض الصحابة كانت تكون رجله تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كادت فخذي أن ترض، يعني من شدة ثقل ما جاء عليها. فابن مسعود تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريد أن يراه وهو في تلك الحال، حتى صعد الوحي، عرف أن الوحي قد صعد إلى السماء، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الروح التي سأل هؤلاء اليهود عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي الروح التي في جسد ابن آدم؟ هناك من قال نعم، هم يقصدون هذه الروح التي تقوم بها حياة بني آدم. ابن القيم رحمه الله يقول لا، لأن هذا الذي تقوم به حياة بني آدم لا يعبر عنه إلا بالنفس. جميع الأدلة التي ورد فيها يعني مثل ونفس وما سواها ونحو ذلك، وأما الروح فإنه يقصد به أمر آخر. وهناك من ناقش ابن القيم في هذا، بطبيعة الحال يعني ما يمكن أن يوجد من دليل فيه تسمية الروح التي في جسد ابن آدم بالروح ليس فيها شيء من الأدلة التي في الصحيحين ونحو ذلك، وإنما فيه بعض الأدلة التي يمكن أن تحتاج أو يحتاج إلى أن ينظر في صحتها، وسواء كانت داخلة في هذا أو لا، فهذا اللفظ لفظ مجمل اختلفت فيه عبارات المفسرين بالمقصود بهذه الروح. فالقرآن يقال له روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وجبريل قال له الروح نزل به الروح الأمين، عيسى ابن مريم روح أيضا وروح منه، وهكذا. فما يطلق بعض الملائكة الآخرين أيضا يقال له الروح وهكذا. فهناك عدة تعبيرات أو عدة إطلاقات للروح على معاني معينة، فأيها الذي قصده اليهود هذا ليس هناك شيء يفصل في هذا، وإنما هناك يعني اجتهادات من بعض المفسرين وبعض من تكلم في هذه المسألة، لكن جاء الجواب مسكتا لهم، وهو أن هذه الروح من أمر الغيب، قل الروح من أمر ربي، لا أحد يستطيع أن يعرف كنه ولا حقيقة الروح، فهي من أمر الله، سواء كانت القرآن فالقرآن من أمر الله، أو كان ما غاب عن الأبصار من الملائكة سواء جبريل أو غيره فهذا أيضا من الأمور الخفية التي لا يستطيع أحد أن يراها. عيسى ابن مريم أيضا غائب عنا، ولكن هناك من اعترض على أن يكون عيسى ابن مريم هو مقصود هؤلاء اليهود، لأن اليهود أصلا لا يؤمنون بعيسى ابن مريم وأنه روح الله، فهم هذا يعني يمكن يكون فيه وجاهة، يعني أنهم لا يقصدون عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكن هذا الإطلاق يمكن يقصد به شيء آخر. فالمهم أن الروح لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقتها وكنهها وأنها من أمر الله، فهي مثل ما يأتي في بعض التعبيرات كائن لطيف خفي لا يرى ولا يحس، وهذا صحيح، يعني سواء كانت الروح التي بين جنبي الإنسان أو بعض هذه التي ينصرف إليها الكلام، والله تعالى أعلم. والشاهد من هذا ما يتعلق بمسألة السؤال، وأن هؤلاء اليهود كان بعضهم يقول لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، إذن هذا ما يدل على أن هؤلاء فقهوا بعض سر هذه المسألة التي أدبنا بها القرآن وأدبنا بها ربنا جل وعلا وأدبنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا المقدار كفاية إن شاء الله تعالى، واليوم أطلنا قليلا فنكتفي بهذا، وأرجو إن كان فيه بعض الأسئلة يعني نؤجلها لبداية الدرس القادم، ممكن أجيب على أسئلة اليوم لأني بس عندي شغل الآن أستأذنكم فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.